من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين محمد الأمين وآله الأوصياء النجباء الأطيبين. أسعد الله أيامكم بهذا اليوم. كنا في حديث العقل والجهل، و بمناسبة اليوم لا بأس نكتة متصلة بالعقل والجهل والنفس. مرة أن النفوس الكلية ومغايرتها للنفوس الجزئية، النفوس الكلية سميت كلية ليست كل منطق يعني، وإنما كلي بمعنى السعة، كلي بمعنى السعة، كلي بمعنى السعة. كلي بمعنى السعة أي سعة في الوجود الخارجي. افرض السماء تعتبر بالنسبة إلى الأرض كلي، كلي يعني أوسع أكثر إحاطة. كذلك مثلا الأرض بالنسبة إلى جثة الإنسان تعتبر كلي مثلا، يعني أكثر سعة. والنفس التي ترتبط وتتعلق بالجسم الكبير أو بالعالم الكبير، على درجات العالم الكبير ودرجات أجزاء كبر العالم الكبير، النفس وتلك النفوس تسمى نفوس كلية. أما النفس التي ترتبط، طبعا هذا المبحث الآن شيئا فشيئا يعني نريد أن نسلط الضوء على مفهوم النبوة والإمامة والولاية عند المعصومين عليهم السلام من زاوية مبحث النفس الكلية والنفس الجزئية التي نحن في مباحث الآن، العقل والنفس. فالنفس الكلية تلقائيا يكون لها قدرة أكثر من النفس الجزئية. لماذا؟ ليس فقط بدنها عميم ووسيم، بل تلك النفس بالتالي قدراتها أكثر. شيء طبيعي النفس الحيوانية من باب المثال التي تتعلق بالنملة أو بالبعوضة أو بالديدان غير النفس الحيوانية التي تتعلق بمن؟ مثلا بحيوان كبير، بسبع أو بفيل أو على حال بزرافة أو بديناصور أو بتمساح، حول المجرة نفوس تختلف عن بعضها البعض. قوة بأس وقدرة مثلا بعض الحيوانات في بعض القدرات تختلف عن قوة وقدرة بأس بعض الحيوانات الأخرى، ضعف أكثر ضعفا، طبعا من جهة البأس، قد من جهة الحنان، من جهة الرأفة الرحمة. الحيوانات الأليفة أكثر قدرة روحانية معنوية من تلك الحيوانات السبعية. اختلاف في النفوس موجود حتى في العاقل في النبل. علماء الأخلاق وعلماء الحيوان يصنفون بعض الحيوانات نبيلة، يعني مفطورة على أفعال نبيلة، الآن باختيار أو بغير اختيار، بفطرة أو بكم درجة من الإرادة الحيوانية ذات الشعور والإحساس، هذا مطلوب آخر. وبعض الحيوانات لا، مفطورة على الرذيلة. فالمقصود النفوس تختلف فضلا عن اختلاف النفوس الجزئية والكلية قدرة وقوة وكفاءة وأثرا ولما جرى. فإذا في فرق بين النفوس الكلية والجزئية، هذا صحيح كضابط عامة. الفرق بين النفوس الجزئية مرتبطة بأبدان جزئية، والنفوس الكلية مرتبطة بماذا؟ بأبدان كل يعني وسيعة كبيرة. هذا المطلب ربما مر بنا لابد من تذكاره لأجل هذا المبحث الذي نريد أن نخوض فيه اليوم. أيضا مر بنا هذا المبحث وهو أن النفوس الكلية تعد ماذا؟ تعد ألواح القدر. ألواح، لوح والقلم، نون والقلم وما يسطرون، لكن اللوح والقلم. القلم عادة يشار به إلى درجة وجودية لموجود أعلى من اللوح، لأن القلم يفيض على اللوح. النفوس تعتبر ألواح، النفوس الكلية حتى النفوس الجزئية، والعقول بشكل عام تعد أقلام. وهذا ليس من التشبيه المجازي، بل القلم الحقيقي هو هكذا واللوح الحقيقي هو هكذا. لماذا؟ لأنه نقش الصور والمعلومات والميول في النفس أحد منابعه ما ينفث ينكت يلهم العقل به النفس، ما يفيض العقل على النفس، ما يفيض العقل على النفس من معلومات، هذا نوع من كتابة من العقل في النفس. ولكن الكتابة ليست كتابة نقش اعتباري. اللغات لولا تواضع وتباني وتوافق أهل اللسان عليها لم تكن نقش ولا كتاب ولا كتابة، كانت خربطة. الاصطلاح التوافق التباني جعلها كتابة ولغة وقلم ولوح. لذلك في سابق ما في سابق العصور كان الكتابة المسمارية الكتابة، الآن في لغة الإشارة. المهم يعني أدوات الاستعمال قد تتبدل من جيل بشري إلى جيل، مما يدلل على أن هذه الكتابة كتابة هي كتابة ليست تكوينا، هي كتابة وإنما هي كتابة بعد أن صدر توافق جمعي من البشر أو من فئة من البشر على جعلها كتابة، وإلا هي ليست متصفة بالكتابة بذاتها تكوينا لولا اصطلاح البشر. لذا ما جاز هذا قلم وهذه كتابة، بخلاف القلم التكويني واللوح التكويني. مر بنا هذا البحث بعد في جملة مختصرة أن الألفاظ موضوعة إلى الغايات وليست موضوعة إلى المباني، أن الألفاظ موضوعة إلى أرواح المعاني لا إلى صور وقشور المعاني. مر نفس النظرية بتسميتين. فلذلك في الحقيقة اللوح والقلم هو ذاك لوح وقلم، أي موجود يكتب يؤثر يكمل ما دونه من الموجودات الأخرى، تلك كأنها الألواح، هي ألواح يعني يكتب فيها كتابة تكوينية ويفيض عليها، يفيض عليها كلمة، كلمة فيها كلمة تامة وكلمة ناقصة ولا مجرد، يعني يفيض عليها أطوار من الكمال. فاللوح النفوس دوما يقال لها لوح، لماذا؟ النفوس الكلية والجزئية، سيما الكلية، ألواح القدر. لماذا قدر؟ هذا مبحث أصلا نريد نعرف عالم القدر، هي النفوس الكلية. لماذا تسمى قدر؟ لأن طبيعة النفس متعلقة بأجسام، سواء أجسام كبيرة أو أجسام صغيرة، لما تتعلق بالأجسام تعلقها بالأجسام وأدوات الأجسام يعطيها قابلية وكفاءة تدبير صدور الفعل، تقدير صدور الفعل، هندسة مقادير زمانية جغرافية بيئية لإيجاد الفعل. على صعيد النفوس الجزئية والأبدان الجزئية، أو على صعيد النفوس الكلية والأجسام الكلية. قدر الله أن تكون هذه البلاد في رخاء ورغد بعام مطير، فبالتالي يكون هناك إنتاج زراعي وخصب في العيش. هنا الملك اللي موكل على الماء والموكل على يعني بدنه مع الماء، بدنه الماء، أو الموكل بالسحاب، بدنه السحاب والهواء، يقدر، يأتيه تأتيه الإشارة الإلهية بأن المطر المطير يكون في تلك الأرض، تقدير. هذا الملك الذي هو موكل بالسحاب، بدنه السحاب، بدنه الهواء، بدنه المطر، هذا الملك يتلقى عن ملك فوقه ذو بدن آخر ونفس كلية أخرى. لذلك ألواح القدر طبقات متنازلة ومتصاعدة. فالنفوس الكلية إذن والنفوس الجزئية كما مر بنا في الجهل، سمي جهل النفس، سميت جهل لا كما مر بنا وصف ذم، مو بالضرورة أن يكون وصف ذم، إن وصف بمعنى تعدد الجهات فيها. قال له أدبر فأدبر، ولكن قال له أقبل فلم يقبل بنفسه، يحتاج إلى العقل كي يقبل. فإذا ألواح القدر، هذه التسمية التي تسمى طبعا نفوس جزئية ونفوس كلية بنفس البيان بشوية بنمط آخر، أيضا يقال عقول كلية وعقول جزئية. عقول كلية يعني ماذا؟ يعني العقل الذي له ارتباط أكثر بالنفس الكلية يقال له عقل كلي. العقل الذي له ارتباط بالنفوس الجزئية يعبر عنه عقل جزئي. العقل ما يرتبط بالبدن، تعريف العقل ماذا؟ المجرد ذاتا وفعلا. يعني لا في الفعل يحتاج إلى البدن ولا في أصل وجوده يحتاج إلى البدن، العقل سواء جزئي أو كلي. إذا كيف يعبر عقل كلي وعقل جزئي؟ الكلية والجزئية في العقل بلحاظ أن المتأثر بالعقل المنفعل بالعقل إن كان نفسا كلية يسمى ذلك العقل بعقل ماذا؟ كلي. النفس الكلية لها شؤون وشجون كثيرة، إدارة طبيعة السماء والمجرات والسليم الفضائي والأحوال الفيزيائية والكائنات والكيمياء، هذه نفس يراد لها نفس مترامية الشؤون، حافظة الخزانة الذاكرة فيها هارد ديسك وفيها عقل كمبيوتري كما مر بنا، تضم كل العقول الكمبيوترية أو أجهزة الحاسوب في الأرض. الآن ما تدير لك الأرض، تدير لك الأرض ما تدير الأرض، تدير بعض شؤون البشر. الأرض فيها بشر وفيها نبات وفيها جماد وفيها حيوان وفيها غازات وهواء، هم البشر لإدارة أنفسهم بهذه الأجهزة الحاسوبة. لاحظ هذه، إذا الأرض لها نفس أيضا ولها عقل يديرها يدبرها بما فيها بما المجرات. فإذا لاحظ العقل الكلي هو الذي يؤثر على ماذا؟ نفس كلية، والنفس الكلية مرتبطة بجسد كلي وسيع، والعقل الجزئي هو الذي يؤثر على نفس جزئية، والنفس الجزئية هي بدورها وبنوبتها ترتبط وتتعلق وتتعالق ببدن جزئي. العقل المتوسط هو الذي يؤثر على نفس المتوسطة، والنفس المتوسطة تؤثر على ماذا؟ بدن المتوسط. طبعا هناك ملايين بل ملايير مليارات من الدرجات المتوسطة في الأبدان وفي النفوس وفي العقول، هذا تقسيم ثلاثي إجمالي جزئي ومتوسط كلي، ولو في الحقيقة إلى ما لا يحصى من الدرجات. جيد، إذا أبدان متعددة، نفوس متعددة، عقول متعددة، أليس؟ أكبر نفس كلية يؤثر فيها، لنفترض الآن عندنا ما يعلمه الله من درجات من الأبدان وما يعلمه الله من النفوس، ستلاحظ أنت الكرة الأرضية ولا تلاحظ المنظومة الشمسية ولا تلاحظ المجرات بس ولا تلاحظ مجموع المجرات ولا تلاحظ السماء الدنيا اللي هي الأولى والتي هي ماذا؟ والتي هي نسبتها مع السماء الثانية كنسبة ماذا؟ كنسبة الأرض الآن، أرضنا هذه الكوكب اللي نعيش فيه مع السماء كم نسبتها؟ احنا الآن ما في علم يقدر يحسن النسبة هذه، علم بشري ما يستطيع أن يحصي هذه النسبة بالدقة، ما يقدر يحصيها، تخمينات في الهواء. لو يجيبون مليون حاسوب ما يطلعون النسبة دقيقة، هذا هم الآن علم الفلك والفضاء يعترفون بهذا. أما هي في علم الرياضيات في علم الله لها نسبة وليس لها نسبة؟ ها؟ لها نسبة، مهما تضاءلت لها نسبة، بس احنا ما نستطيعها. هذا الذي دائما يعني يتم تداوله مع الاخوان، ان كل علم يقول لي صاحب ليس هو البشر، لي صاحب، من هو صاحبه؟ بشر يوحى إليه. أما البشر العادي ليس هم أصحاب العلوم، حتى النوابغ علم الرياضيات يهتف أين المعد لقطع دابر الظلمة، حتى علم الرياضيات. علم الفيزياء هم يقول أين المعد لقطع دابر الظلمة، يقول أنتم لستم أصحابي. أينشتين، بنشتين، أنا علم مترامي الأطراف، لي صاحب، صاحب يوصف بأنه بشر يوحى إليه، وإن لم يكن وحي نبوة، وحي أن لدوني إمامة. كل العلوم هم هكذا، تقول أنا صاحبي لستم أنتم أيها البشر، أنتم متعلمون ابتدائيون. أما ذاك الصاحب الحقيقي ليس فقط القرآن ينادي أين صاحبي وهو العترة، لا، حتى العلوم الأخرى تنادي أين صاحبي. المقصود السماء الأولى الدنيا أيضا نسبتها مع السماء الثانية كنسبة ماذا؟ كويكب الأرض للسماء الأولى. السماء الثانية بعد ككرة نسبتها مع السماء الثالثة نفس النسبة. تعال طلع لي حين نزل بين كوكب الأرض والسماء الثالثة ايش قد تصير؟ هذه قد مو في قدرة الملك إسماعيل. الملك إسماعيل عنده قدرة على السماء الأولى، بس عنده قدرة على السماء الثانية يضيع في أيتيه. السلام عليك يا إسماعيل ملك الله في السماء الأولى، نسلم عليه، لكن ليس من قدرته اصلا ما يضيع عليه الحساب، تجيب له علم قضاء وقدر مال السماء الثانيه يتيه عليه الامر. ملك يدير هالمجرات صحيح، بس من توديه بعد للسماء الثانيه يضيع عليه الحساب، يحتاج الى امام مرشد فوق حاسوب اكبر. وهلما جر خد إلى السماء السابعة، طبعا السماء الأولى والثانية والثالثة لم ينبئ بها أحد من البشر، لا فيلسوف لا عيرفون لا صيلصوف لا أبدا، الذي أنبأ ولا فيزيائي ولا كيميائي ولا تتيائي ولا تشتيائي، الذي أنبأ به بوجود سماوات سب فقط أنبياء الله فقط، علماء تجربة فيزياء ما يدرون به، كلهم يعبرون بأن هذه سماوات سب فرضية دينية احنا ما نعلم بها، لكن نأخذها لنا أفق واسع تفتح لنا الآفاق. علماء الفيزياء يعترفون بهذا الشيء، حتى الفلاسفة لم يشمشموا رائحة منها، ولا العرفاء. هذه قدرة نبوة فقط أنبياء الله بين الوحي. نعم، الشاهد فهل الآن لاحظوا، شوفوا الخريطة التي يبينها لنا الوحي، خريطة عالم الخلقة، تبين لنا أن كل بدن يرتبط به نفس. شوف الحين شقد نفوس، شقد أبدان، شقد شبكية، سمي يقولون الإنترنت شبكة عنكبوتية، هاي شيء يسموها عنكبوتية لو بكبكوتية، أي مهم شبكة ملائكية. هذه الشبكة الملائكية التي هي أفضل بعد من الشبكة العنكبوتية، هذه الشبكة الملائكية تتصاعد. المفروض على حسب الخريطة الهندسية اللي الآن رسمت لنا أن نتصور أن صاحب السماء السابعة، طبعا في السماء السابعة بالنسبة إلى الثرى هي السماء السابعة شقين نسبة الرياضية، أصلا فقط نشير لها إجمالا، ما يستطيع عقلنا أن يبصبص فيها بعد تفصيلا. بين السماء السابعة والثرى نفس النسبة التي مثلا بين كرة الأرض والسماء الأولى، ايش قد مضاعفة تصير؟ بين الثرى والماء والتراب وغير وغير إلى عوالم مخلوقة بعد جسمانية. هذا لا ابن عربي ولا شربي ولا أحد يفتهم فيها غير ما أتى بها سيد الرسل صلى الله عليه وسلم. وأصور بقية الأنبياء هم ما أفصحوا عنها، لأن النبي إبراهيم سعته إلى السماء السادسة كما في الروايات، النبي عيسى إلى الثانية، موسى الثالثة، مدري كذا، نوح الرابعة، الذي تخطى السماوات السابع سيد الرسل. اللهم صل على محمد وعلى محمد. قال السلام صلى الله عليه وعلى الثرى ومرة، حتى جبرائيل وصل إلى مكان قال بعد ما أقدر أمشي، ومشى سيد الأنبياء. هذا المعنى مشى يعني شنو؟ يعني الارتباط بذاك العقل الكلي 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 ليس هو الثرى وليس هو سدرة المنتهى، لأن سيد الأنبياء تجاوز حتى سدرة المنتهى. يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم رغم صغر جثته الشريفة إلا أنه شلون الله عز وجل جعل ارتباط ذاك العقل الأول الكلي أول 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 ارتباطه بنفس الجزئية والنفس الكلية بالنفس لسيد الأنبياء أكثر ارتباطا من جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل. الآن بيانها التصويري بشكل دقيق يحتاج إلى مقدمات كثيرة ولا نصل إلى كونها بشكل ترسيمي سطحي لأقل، بس أيضا يحتاج إلى مقدمات كثيرة، بس إجمالا الآن نتعرف إليه. رغم جثته الصغيرة صلى الله عليه وآله لأنه شنو ارتباطه بالعقل الأول بالنفس التي هي أكبر النفوس أشد ارتباطا من الملائكة المقربين. هذا يعني ما يحدثنا به القرآن مما لا يفهمه الفيزيائيون ولا الكيميائيون ولا الفلاسفة ولا العرفاء، أن آدم عنده قابلية للعلم أكثر من جبرائيل وميكائيل وإسرافيل. علم موجود في العقل، فكيف بمن هو سيد لآدم كما يتحدثنا بسورة البقرة. هنا يا أخوان تأتي حقيقة البضعة الصديقة الزهراء صلى الله عليه وسلم. شوف هاي المقدمات على أساس نشرح دي اللقطة التي تبين في روايات أهل البيت أن فاطمة هي ليلة القدر، قدر ألواح القدر، والقدر ما مرت بنا ولا ليلة القدر يقدر فيها كل ألواح القدر. إذا النفس الكلية تلك الأولى 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 التي تدير ما دونها من ألواح القدر ارتباطها بالبضعة أشد من ارتباط إسماعيل بقدر السماء الأولى أو إبراهيم بالسماء السادسة أو الخامسة. لذلك بالتعبير في الروايات على معرفة الزهراء دارت القرون، يعني أهل القرون الأولى يعني رواد القرون الأولى من الأنبياء، دارت معرفتهم على قطب محوري هو النفس تلك الكلية التي أكبر من كل النفوس التي هي تبث التقادير في النفوس التي أنزل. هذا بحسب خريطة عقلية نلتفت إليها، أن البضعة الصديقة هي ليلة القدر، يعني هي النفس التي ليس أرفع منها نفس تدير كل النفوس الكلية الأخرى، تبث كل تلك التقادير التي معدوم. وصلى الله على محمد وعلى آله.